والآن مع الشريط السادس.
سواء في وقت التمتع بها أو في وقت تحملها، لكنها في كل حال تقدم إلينا أساسا وإلى الأبد. ماذا تقدم؟ تقدم الوعد بأمور أسمى وأجمل، وهذه الأمور هي ما نرجوه من مغفرة الله تعالى ورضوانه والنعمة التي أعدها لعباده الصالحين. هذه أيها الإخوان هي البراعة في توجيه الإدراك في اتجاه مغاير لما عليه عامة الناس، اتجاه يزيدنا أملا، يزيدنا قوة، يزيدنا أمنا، ويكون في الوقت نفسه، ليس عبارة عن أوهام، لا، يكون في الوقت نفسه ملتصقا بالحقائق التي نؤمن بها. جيم، من الصعب بل من غير الممكن أن نعيش في وسط ذهبي على ما نحب ونشتهي، فهناك دائما شيء من الظروف المعاكسة، وهناك دائما أوضاع غير مواتية، وهذا من تمام الابتلاء لنا في هذه الحياة. كما قال أحدهم: خلق الله الدنيا دارا للابتلاء فوفر فيها كل شروط الابتلاء، وخلق الله الجنة دارا لتكريم أوليائه فوفر فيها كل شروط التكريم، خلق الله النار دارا لإهانة أعدائه فوفر فيها كل شروط الإهانة. إدراكنا لهذه الحقيقة يجعلنا نعتقد أن وضعيتنا مع السعادة ليست وضعية من استلقى تحت شجرة في انتظار الثمار اليانعة والطازجة حتى تتساقط في فمه. نحن لسنا في الجنة، نحن في الدنيا، في الدنيا فقر وصحة مهددة وخلافات أسرية ومنافسات في الأعمال، وهناك أشياء كثيرة من المنغصات. ولذا فإن من جملة توجيه الإدراك أن نحيا في هذه الدنيا على أساس أن السعادة ليست شيئا نصادف على قارعة الطريق، ليست شيئا يهدى إلينا، وإنما هي شيء ننجزه نحن في تعاملنا مع الظروف المحيطة بنا، بحاجة إلى بذل الجهد وإلى العمل المثابر، كما أننا في حاجة في بعض الأحيان إلى الإذعان والتكيف. الرجل الحكيم لا يجلس مستكينا مستسلما للمشكلات والصعوبات التي تقف في وجهه، لكنه في الوقت نفسه لا ينفعل ولا يضيع أوقاته في أشياء لا يمكن تجنبها، إن ذلك يجانب الحكمة. هناك أشخاص كثيرون غير قادرين على التحمل والصبر، فتراهم يثورون لأتفه الأسباب وينزعجون لأمور يعني في تصوري تشكل في الحقيقة جزءا طبيعيا من حركة الحياة. هذا يثور إذا كان الملح في الطعام قليلا أو كثيرا عن الحد الطبيعي، وآخر يثور لأن ثيابه لم يتم كيها بالطريقة التي تعجبه، وهذا يصبح مشحونا إذا فتته الطائرة أو تأخر عليه موظف عنده بإحضار شيء طلبه منه، وهكذا يكدر الناس خواطرهم ويتلفون أعصابهم أسا على أمور تافهة. لا يعني هذا أنه لا ينبغي التعامل مع مثل هذه الأشياء بالتوجيه والإصلاح، ولكنه يعني عدم التعامل معها بانفعال وغضب وهيجان. نحن دائما في حاجة إلى الحكمة التي ترشدنا إلى المواطن التي علينا أن نكون فيها أشد صلابة وأكثر مقاومة، لأنها بطبيعتها لا تقبل المساومة. كما أننا في حاجة إلى أن نعرف متى يكون علينا أن ندعم وأن نرضى وأن نتكيف، لأنه لا يمكن غير ذلك، أو لأنه ليس من الحكمة بذل الجهد وتبديد الوقت في التخلص من أمور غير ذات قيمة. إن مما أشقى الناس على مدار التاريخ أيها الإخوة أيتها الأخوات تعاملهم مع الأشياء الخطيرة على أنها أشياء تافهة، وتعاملهم مع الأشياء التافهة على أنها أشياء جوهرية وأساسية. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا في الأمر كله، وأن يوفقنا إلى ما هو خير وأبقى. دال شيء جميل أن نفهم طبيعة الحياة، لأننا بذلك نؤهل أنفسنا للتعامل مع أفراحها وأتراحها ويسرها وشدتها، وهذا هو الذي يملكنا نوعا من الحكمة لأن نكون أكثر اتزانا وبالتالي أقل شقاء وأكثر سعادة. إن مما يلفت الانتباه في طبيعة الحياة ذلك التوازن الذي بثه الخالق جل وعلا في حياة العباد، حيث إن من الواضح أن الشعور بلذائذ الحياة لا يكتمل أبدا من غير المرور ببعض منغصاتها. لا يمكن ذوق حلاوة الحياة، أو إن شئت أن تقول لا يمكن التعرف على حلاوة الحياة من غير تذوق مرارتها. قد كانوا يقولون إن للشوهاء فضلا على الحسناء، لأنه لولا التشوه الذي لدى الشوهاء ما عرف حسن الحسناء، كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. لولا التشوه الذي لدى الشوهاء ما عرف حسن الحسناء، وهكذا الحياة، هكذا الحياة. فالذين ولدوا وهم يتقلبون في ألوان من النعيم المتصل والمستمر، يموتون دون أن يتعرفوا على بعض متع الحياة على الوجه الصحيح، بسبب عدم تذوقهم لبعض مرارات قسوتها وشدائدها. لا يعرف الطعم الحقيقي للماء من لم يعاني من العطش، لا يعرف لذة الطعام في أكمل صورها أولئك الذين لم يتعرفوا على طعم الجوع في أقسى صوره. إن الاستلقاء على السرير يكون أشهى ما يكون بعد يوم من الكد والنصب والإعياء. هكذا نجد السعادة في تلك السلسلة المتناوبة من السراء والضراء والخوف والأمن والغنى والحاجة. حتى الكسل الذي يذمه كل الناس هو جزء من توازن الحياة، وربما لم يكن ثمة سعادة لولا نوبات الكسل التي تعتري كل واحد منا. إن الرجل الذي يقضي جل وقته في عمل متواصل واهتمام متوقد متتابع فلا يتوقف عن ذلك إلا ريثما يزدرد لقيمات يقمن صلبه، أو لأن سلطان النعاس غلبه على أمره، إن هذا الرجل لا يمكن أن يكون إنسانا سعيدا في حقيقة الأمر. وإن كان ربما لا يشعر بالتعاسة فإنه لم يجد، فذلك يكون لأنه لم يجد الوقت ليسأل نفسه هل هو تعيس أو لا، أو ليتعرف على طعم الحياة. الكسل والخمول والسأم من العمل والسأم من الالتقاء بالناس، هذه تشكل سلاحا تدافع به الحياة الطيبة عن نفسها في وجه الجدية والصرامة الزائدة، وفي وجه الانشغال الدائم والجري غير المحدود خلف إنجازات موهومة. حين نصاب بشدة بعد رخاء، أو نقع تحت وطأة الفراق بعد لقاء والمرض بعد الصحة، فإن ذلك يظل جزءا أيضا من توازن الحياة، بل يظل يشكل موردا من موارد الهناء. إن الحزن الذي يعقب السرور يحول من قضى من أيام السرور إلى ذكريات عزيزة نستحضرها متى ما شئنا لنسترجع بعض السرور الذي فقدناه. العجيب هنا أن ما نتذكره من أيام السرور يشكل مصدرا نقيا للاستمتاع، على حين أن أيام السرور كانت مشوبة غالبا بمنغصات ليس أقلها السأم والملل من مضي الأيام على وتيرة واحدة. نعيش الهناء مشوبا، فإذا جاء بعده معكر تحول الهناء إلى ذكرى. نتذكر ذلك الهناء، حينما نتذكره نشعر بمتعة صافية ونقية من التكدير، وهذا جزء من نعمة الله عز وجل، وجزء من توازن الحياة كما ذكرت. إذا استقبلنا منغصات الحياة على أنها ضرورية للشعور بالسعادة والهناء، فإن تلك المنغصات ستبدو أقل إيذاء للنفس وأقل تكديرا للخاطر، حكمة بالغة تدفعنا إلى أن نتفاءل في أيام الشتاء، وإلى أن نخاف من زوال السعادة في أيام السرور، كي لا نجزع في أيام الشدائد ولا نبطر في أيام الرخاء، وإنما نقوم بحق الله علينا في كلتا الحالتين. إنني أيها الإخوان أعتقد وأتيقن أن فهما جديدا للسعادة ومقوماتها وشروطها، وفهما جديدا لطبيعة الحياة وطبيعة النفس البشرية، إن ذلك سوف يفتح لنا أبوابا جديدة للأمل وللهناء، ويشق لنا طرقا لم نسلكها إليها، على الرغم مما قد نعانيه من فقر أو ألم أو اضطهاد، سنجد طرقا جديدة للسعادة إذا أدرنا إدراكنا واستقبلنا المناغصات بالطريقة التي ذكرتها. وإنه لشيء رائع أن يتمكن من يعتقدون أنهم المعذبون في الأرض، شيء رائع أن يتمكنوا من أن يتذوقوا نكهة جديدة للسعادة لا يستطيعون تذوقها حتى لو كانوا المرفهين في الأرض. فهل نستطيع أن نجرب وأن نكتشف مذاق الحياة الطيبة من خلال تغيير طريقة تفكيرنا وإدراكنا ونظرتنا للأمور؟ آمل هذا وألح عليه. سابعا، هذا هو المورد السابع من موارد الحياة الطيبة، تشكل علاقاتنا الاجتماعية والاتصالات التي نجريها فيما بيننا موردا مهما للسرور، بل في نظر كثير من المفكرين والعلماء والباحثين الاجتماعيين تشكل هذه العلاقات المورد الأعظم للهناء وللسعادة، وهذا ليس ببعيد. والحقيقة أن من الصعب على المرء أن يتصور شكل الهناء الذي سينعم به لو نشأ وهو لا يعرف والديه ولا إخوته، وليس له زوجة ولا أقرباء ولا أصدقاء ولا زملاء يأنس به ويفضي إليهم بذات نفسه. لا أتصور أن إنسانا يكون في هذه الحالة سعيدا. هو لا يكون سعيدا، هو يعني القضية ليست قضية سعادة حينئذ، هو لا يكون إنسانا، لا يكون إنسانا، لأن اكتمال الإنسانية وتشكل الإنسانية لا يتم إلا في بؤرة الحياة الاجتماعية وفي محيط العلاقات التي نقيمها فيما بيننا. من المؤسف يعني أن ننظر إلى الحياة الاجتماعية من زاوية ضيقة أو من الزاوية الأسوأ. وأنا ألاحظ الآن أنه بمجرد أن يخطر في بالنا الشأن الاجتماعي نتصور التضحيات والمساعدات التي سنقدمها للآخرين، ونتصور الأزمات والمشكلات التي يسببها لنا أولئك الذين نعرفهم أو تربطنا علاقة بهم. ولهذا فإنني أشعر أن الحديث عن السعادة التي نحوز عليها من وراء العطاء والإيثار بات حديثا مملولا وثقيلا، وهذا قد يعود إلى أسباب أخرى كالأنانية الزائدة التي تنشرها العولمة، قد كما يعود إلى التأثر بالروح السارية في الغرب، حيث التفكك الأسري وحيث تراجع معاني الصداقة إلى حدودها الدنيا. ولعلي أشير إلى أهمية العلاقات الاجتماعية في توفير الحياة الطيبة عبر المفردات الآتية. ألف، ليس لأحد أن يتوهم أنه حين يحسن لجماعته وأهله ومجتمعه يكون متفضلا عليه، ويكون من حقه أن ينتظر إن فن عمل الخير بصمت ليس أمرا طبيعيا إلا لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، المقتفين لآثارهم من خلص أتباعهم. أما باقي الناس فإن عليهم أن ينموا في أنفسهم هذا الفن، فن العمل الخفي التقي الصامت، لأنه ضد نزعة الأنا الموجودة في نفوسهم. أنفسهم. جيم: المسلم مطالب على نحو ما نعرف جميعا بأن يبذل جهده في الإحسان إلى الخلق وتحمل أذاهم وتحسس المواقف المطلوبة منه تجاههم، وله على ذلك الأجر العظيم. هذا الأجر جزء فوري يتمثل في السعادة التي نجدها عندما نؤدي واجبا أو نفرج عن مكروب أو نمسح دمعة يتيم أو مكلوم. والجزء الآخر يكمن فيما نؤمله من جميل موعود الله تعالى في الجنة ونعيمها. لكن نحن كثيرا ما نجد أنفسنا مرتبكين حيال ما علينا أن نفعله في علاقاتنا مع الآخرين حتى نحصل على السعادة والثواب معه، ولا سيما ما يمكن أن نسميه بالعلاقات الخاصة أو الحميمة في نطاق الأسرة ونطاق الصداقة الشخصية والزمالة وما شابه ذلك. وانطلاقا من إيماننا العميق بوحدة القضية على مبدأ إذا أسعدت الآخرين أسعدت نفسي، وإذا آذيت الآخرين آذيت نفسي، ومبدأ إذا أسعدني غيري فقد أسعد نفسه وإذا آذاني فقد آذى نفسه، أقول انطلاقا من هذا المبدأ نحتاج إلى بلورة بعض الأمور التي تساعدنا على توليد أجمل المشاعر وأهنى العلاقات مع القليل والقليل جدا من المكدرات والمنغصات الاجتماعية. ونظرا لأهمية هذه القضية فقد أسهب فيها بعض الإسهاب لتكون آخر قضية نطرقها في هذا العمل، ومن الله تعالى التسديد والمعونة. أولا، لعل من الحكمة أن يسأل الواحد منا نفسه بين الفينة والفينة: هل أنا لطيف؟ هل أراعي مشاعر الآخرين وحقوقهم؟ هل أنا أناني أفكر في رغباتي الخاصة؟ هل أنا صريح أكثر مما ينبغي إلى درجة إيقاع الآخرين في الحرج؟ هل ألتزم الحد الأدنى من حقوق المسلمين علي؟ وهذا الحد من اللطيف أن يحيى بن معاذ رحمه الله لخصه بقوله: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هذا الحد الأدنى، كف البلاء وكف الأذى والإيذاء عن المسلمين. ثانيا، لعلنا نستطيع أن نجاهد أنفسنا لننظر إلى بعض الأمور نظرة جديدة في سبيل تحسين مشاعرنا ومواقفنا تجاه بعضنا. ما رأيكم في أن ننظر إلى إيثار الآخرين على أنفسنا في بعض الأمور والأشياء على أنه اختبار للقوة؟ كلما أراد الواحد منا أن يؤثر أخاه بشيء ونازعته نفسه في ذلك، فليتعامل معها على أنه في حالة منازلة أو مغالبة، وأن المطلوب منه أن ينتصر في هذه المغالبة. ما رأيكم أن ننظر إلى الإيثار على أنه واق أو عازل لأرواحنا عن الصدأ والأنانية، وننظر إلى كل موقف إيثاري تطوع خيري على أنه عمل من أجل تألق الروح وإزالة الصدأ عنها؟ ما رأيكم إذا نظرنا إلى تحمل الآخرين وغض الطرف عما يبدو منهم من هفوات على أنه اختبار للحب؟ الذي يحب أخاه أكثر يتحمل منه أكثر، وحين نجد أنفسنا عاجزين عن التحمل فلننظر إلى ذلك على أنه نقص في الحب ونقص في المودة. ثالثا، كثيرون أولئك الذين نتعرف عليهم، وكثيرون أولئك الذين نقابلهم ونقيم علاقات معهم، لكن الذين نتخذهم أصدقاء قليلون، والقليلون جدا هم خلص الأصدقاء، وهم أولئك الذين يشكلون بالنسبة إلينا السند الحقيقي بعد لطف الله ومعونته، بعد لطف الله ومعونته في مواجهة الصعاب وتبديد الآلام والأحزان وبلوغ الأهداف والأمنيات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هناك أناس كثيرون يعرفهم الإنسان، لكن الذي يصلح منهم لأن يكون صديقا شخصيا، صديقا خاصا، صديقا مناسبا، هم قلة قليلة. يشبه ذلك عليه الصلاة والسلام بالإبل، يكون لديك 100 ناقة، يعني قد لا تجد بين 100 أو قد تجد 1 تصلح لأن تتخذها راحلة، يعني قوية مناسبة ملائمة لك، هناك نوع من الملائمة بينك وبينها، تتخذها من أجل تشد رحلك عليها في السفر. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. صفوة الأصدقاء، هذه الصفوة لا تشكل أكثر من 1% من معارفنا. الصديق رقم 1 إنسان نشعر بعدم الحرج إذا أفضينا إليه بالحديث عن مشكلاتنا الخاصة، كما نشعر أنه لا يمكن أن يشمت بنا ولا يمكن إلا أن يتفاعل معنا، وكأن المشكلة مشكلته، حينما نعرض عليه مشكلة يهتم بها كما لو كانت مشكلته الشخصية. هو إنسان يفاجئنا دائما بأنه يعمل من أجلنا دون أن نعلم أو يعلم أحد. حين يحتاج الواحد إلى معونة إسعافية، إلى معونة طارئة في ساعة متأخرة من الليل، فإن صفوة الأصدقاء وحدهم هم الذين نطلبهم لنجدتنا، لأننا ونحن نطلب منهم ذلك نعلم لأننا ونحن نطلب منهم ذلك نعلم أنهم لا ينزعجون، فأولوياتهم ومصالحهم تجمد وتلغى عندما يتعلق الأمر بصديق عزيز. الأصدقاء يوفرون لنا أشكالا من الهناء والأمن والدعم المعنوي، وهذا يشكل شيئا مهما في الحياة الطيبة في الحقيقة، وهم يحولون بيننا وبين العديد من الأزمات النفسية. بل إنه قد ثبت أن كثيرا من الاضطرابات الذهنية ينشأ بسبب ما يواجهه المرء من أزمات ومشكلات طاحنة مع القليل من الدعم الاجتماعي والمساندة الأخوية والمؤازرة من الأهل، من الأصدقاء، من الجيران، من الزملاء. علينا إذا وجدنا الصديق الصدوق أن نحرص على أخوته وألا نفرط بسهولة بصداقته، وعلينا إلى جانب ذلك أن نصارحه بالأثر الطيب الذي يتركه في حياتنا وبالمشاعر الدافئة ومشاعر الإعزاز والتقدير والاحترام التي نكنها له. هذا في الحقيقة مهم جدا لتنمية علائق الأخوة وتوثيق روابط المودة والصداقة، كما أنه مهم لتأكيد كل صديق، كما أنه مهم لتأكد كل صديق من أن التضحيات التي يقوم بها من أجل صديقه وقعت في موقعها، وهي موضع عرفان وتقدير. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. وفي رواية: إذا أحب أحدكم الصاحبة فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه. تصور معي أن رجلا من معارفك طرق بابك وجاء إليك لا لحاجة ولا لشيء إلا لأن يخبرك بأنك صديق عزيز وأنك تحتل مكانة متميزة في قلبه، وأنه يرغب في أن ينمي معك هذه العلاقة، وبأنك تستطيع أن تعتمد عليه في أوقات الشدة وفي أوقات الرخاء. تصور هذا، كيف سيكون وقع هذا في قلبك وفي نفسك؟ ولذلك تجد في شفافية في قوله عليه الصلاة والسلام: فليأته في منزله، اذهب إليه، فليأته في منزله فليخبره أنه يحب. قال أحدهم: قال لي جاري صديق عند الضيق، هو ما أود أن أكون، وقت الشدة سألجأ إليك، وعند الحاجة ستجدني صادقا معك ومخلصا لك. يقول الرجل: فكرت قليلا ثم وضعت يدي في يده وقلت له: أيها الصديق، أنت قد لا تعرف المعنى الداخلي لهذه العبارة، كلام الذي قلته لي قد لا تعرف ما يترك في نفسي من تأثير. الصديق هو ما يحتاج إليه القلب في كل وقت وليس في أوقات الشدة فحسب. بعض الناس حرموا أنفسهم من السعادة التي توفرها الصداقة العميقة لأنهم لا يثقون بغيرهم ولا يثق غيرهم بهم. إنهم لا يثقون بغيرهم بسبب ما لديهم من سوء ظن، ولا يثق غيرهم بهم بسبب سوء أفعالهم أو بسبب ما يسيطر عليهم من الحسابات النفعية، فهم يريدون أن يتخذوا من الصداقة بقرة حلوبة تدر عليهم المنافع. هؤلاء الناس الذين لا يألفون ولا يؤلفون يشعرون بالغربة والوحشة ولو كانوا يحيون بين أهليهم وذويهم. إذا كنت حزينا لأن بعض معارفك أو بعض من يمكن أن تعدهم أصدقاء لك يغارون من إنجازاتك، فينبغي أن تعلم أن الحياة كانت دائما هكذا، دائما هكذا. هناك غيرة بين المعارف وبين الأحبة ما لم تصل الصداقة إلى درجة عالية عالية جدا. عظماء كثيرون عانوا من مثل هذا الذي تذكر، وكثير منهم أثبتوا عظمتهم من خلال ترفعهم عن التوافه وتجاوز الهفوات انسجاما مع النبل الذي بين جوانحهم ومع المعاني التي جعلتهم عظماء. أما نحن من جهتنا فعلينا أن نعترف بالجميل لمن يحسن إلينا، حيث إن الاعتراف بالجميل يجعل صاحبه يحافظ على الصداقة القديمة ويكسب صداقات جديدة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. كنت في زيارة من مدة لواحد من الرجال المعدودين في المجال التربوي، وقد أدهشني تواضعه الجم الذي لم يشوش على معاني العظمة التي يتحلى بها. وكان قد نقل قولا عن أحد أصدقائه، وذلك الصديق توفي منذ نحو 20 سنة، واستطرد في الكلام حيث قال عن ذلك الرجل: فلان كان صديق عمري. ثم قال: وله علي أياد وأفضال كثيرة جدا. وقد علا ذلك المربي في عيني وعظم للعرفان بالجميل لصديق توفي من مدة ليست قليلة. مما يعكر صفو الصداقة وصفو الأخوة الأحكام التي نصدرها على بعضنا، ويبدو أننا لا نستطيع أن نتحاشى ذلك للعديد من الأسباب، لكن نستطيع أن نلتزم بالأدب الإسلامي الرفيع عند إصدار أي حكم على أي صديق، لننطلق من مبدأ أن معرفتنا ببعضنا ليست كاملة. الواحد منا يا أخي لا يعرف نفسه تمام المعرفة، فكيف تكون معرفته بغيره تامة؟ ولهذا فإن أي تصرف يقوم به أحد الناس يكون له خلفيته الخاصة، قد يكون معذورا فيما نأخذه عليه، وقد يكون قام به بناء على اجتهاد منه أو بناء على موازنة لتحقيق خير الخيرين أو دفع شر الشرين. ويذكرون في هذا المقام أن أحد السلاطين سجن أحد الأشخاص بسبب إنكاره لبعض ما صدر منه، ويبدو أنه صدر منه أشياء شنيعة، ويبدو أيضا أنه قد أصدر عليه حكما بالإعدام. فذهب أحد علماء المسلمين، وقد كان هذا الرجل ذا مكانة لدى الدولة، ذهب يستشفع في ذلك الرجل ويطلب إطلاق سراحه، وذلك الرجل كان صديقا حميما لذلك العالم. وهنا وافق السلطان على العفو عنه والإبقاء على حياته وإطلاق سراحه، لكن بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ الشرط أن يقوم ذلك العالم بضرب صديقه بنعله 10 ضربات أمام الملأ أمام الناس، وقد كان الموقف محرجا جدا، لكن ذلك العالم وافق على الشرط نظرا لأن فيه ارتكاب أخف الضرر، وفعلا ضرب صديقه وأخرج من السجن وانتهى كل شيء. الناس الذين لا يعرفون الحكاية، لا يعرفون الخطر الذي كان يتهدد ذلك الرجل، ولا يعرفون أن الضرب كان شرطا لإزالة ذلك الخطر عنه، هؤلاء الناس صاروا ينتقدون ذلك العالم ويشهرون به بحجة أنه ضرب مظلوما وضرب صديقا وأهانه. أما الرجل نفسه فإنه لما فهم من صديقه العالم القضية عانقه وأثنى على العمل الذي قام به، وتوثقت عرى المودة والصداقة فيما بينهما، اعتبره منقذا له مما كان ينتظر. حين ينقل إلينا خبر عن صديق فلنستوثق ولنتبين، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة صحيحة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قبل أن ننشر خبرا سمعناه فيه إساءة لأحد من الناس، لنسأل أنفسنا عددا من الأسئلة: هل ما سمعناه صحيح أو هو شائعة وتقول؟ وبالمناسبة معظم الأخبار التي تتناقل شفويا، وخاصة الأخبار التي فيها يعني تجريح للناس، الناس يحبون، لا أريد أن أقول الناس، معظم الناس يحبون نشر الفضائح. فالأخبار التي تتناقل شفويا ويكون فيها فضيحة لشخص أو نقد لشخص، هذه الأخبار كلما طال سندها، كلما طال الناس الذين يتناقلونها، كلما كثروا يزداد التشويه في تلك الأخبار، ويزداد التحريف، ويزداد البعد عن الحقيقة. لذلك إذا سمعنا خبرا لنسأل أنفسنا: هل ما سمعناه صحيح؟ وهل هو فعلا كذلك أو فيه تزيدات؟ ثم هل هناك حاجة أو فائدة من نشره وإذاعته بين الناس؟ ما الفائدة من نشر فضائح العباد؟ ثم هل نشره أمر مطلوب أو مرغوب فيه أو يحقق مصلحة عامة؟ في ضوء هذه الأسئلة نقرر ما الذي علينا أن نفعل. علاقتنا الحميمة كثيرا ما تكون حساسة، وكثيرا ما يكون جرحها وتكديرها أمرا سهلا، ولهذا فإن علينا أن نرعاها بشفافية وبإحساس منها. لا نحمل الصداقة أكثر مما تحتمل، لا نحمل العلاقة أكثر مما تحتمل، لا نحمل الصديق أكثر مما يحتمل. رابعا، للسعادة رافدان أزليان أبديان، هما البساطة والطيبة. إذا أردنا لمشاعرنا أن تنتعش، لنفوسنا أن ترتاح، فلنشع هاتين الفضيلتين في حياتنا العامة وفي علاقاتنا المتبادلة. تعني البساطة عدم التكلف، تعني التخفيف من التعامل الرسمي والتخفيف من القيود المظهرية. الناس كلهم يحبون أن يتعاملوا دون تعقيدات، وأن يتقابلوا وجها لوجه دون رتوش ودون أقنعة، لأن التكلف متعب بالنسبة لهم ومكلف ومزعج، وهو الضريبة التي يدفعها معظم الأثرياء والوجهاء. إن البساطة توفر للفقراء وللأشخاص العاديين قدرا لا يستهان به من الهناء، فهم يتناولون الطعام البسيط عند جيرانهم وأقربائهم وأصدقائهم دون مواعيد مسبقة ودون استعدادات كبيرة، ويطلبون من بعضهم المعونة بيسر وسهولة ودون شعور بكبير حرج. ولذا فإن قلوبهم تظل قريبة من بعضها، وهم لا يحتاجون إلى التصنع لأن أمورهم مكشوفة أمام بعضهم. أما الأثرياء وأصفياء المجتمع فإنهم محرومون من ذلك كله أو من أكثره. كان أحد رجالات الدولة الأموية، أظنه عبد الملك بن مروان أو ولده سليمان بن عبد الملك، كان يقول: ما من لذة من لذات الدنيا إلا ذقتها ما عدا لذة واحدة. قيل له: ما هي؟ قال: أخ صدوق أطرح في مجالستي له مؤونة التكلف. أخ من طراز راقي عالي، أجلس معه دون تصنف، أقول ما أحب وأسمع منه ما يحب، وأقدم له ما يحب ويقدم لي ما أحب بدون يعني عقد أو تصنعات. أعتقد أننا لو ملكنا الشجاعة الكافية لحصلنا على كثير مما نريد في هذا، ولكن ليس مع كل الناس. نحب عدم التكلف لكن نخاف من نقد الناس، نخاف من أن يفسروا عدم الاهتمام بتحضير ضيافة مثلا، يعني بتحضير ضيافة فاخرة أو جيدة لهم، على أنه بخل أو على أنه يعبر عن الاستخفاف به. لكن هذا سيزول إذا فهموا أننا نتصرف هكذا ثقة بالمودة ووحدة الحال التي بيننا. الطيبة تعد مصدر هناء كما ذكرنا، وهي تعني عدم التدقيق على كلام الآخرين، عدم التشدد في نقد أحوالهم، عدم الإلحاح على معرفة أخبارهم وأوضاعهم، ويعني تعني أيضا حسن الظن بهم، حمل كلامهم على أحسن وجه. الطيبة تعني أننا نسهل للناس طرق فهمهم لنا وطرق تعاملهم معنا. هناك أناس غامضون أشبه بكتاب طلاسم، تمشي معه وتمضي وتصادقه وتعمل معه، لكن تشعر دائما أنه حذر منك، يخبئ نفسه خلف الأقنعة. هذا الإنسان لا يقدم مسرات، يبقى متوجسا من الناس، والناس بالتالي يتوجسون منه خيفة. نسهل للناس طرق فهمهم لنا، ونسهل لهم أيضا طرق تعاملهم معنا. ومن كان منا لا يملك مثل هذه المعاني فليجاهد نفسه ليملك أكبر قدر منها في سبيل إسعاد نفسه وإسعاد غيره. خامسا، نحن لا نختلف أن سعادة المرء تنبع في داخله ومن داخله، ولكن كثيرا ما تجمعنا الظروف والأعمال بأشخاص ينشرون الكآبة أينما ذهبوا، ويبعثون في نفوس جلسائهم الحزن والأسى. إنهم أناس ناقمون على أنفسهم، ناقمون على كل شيء من حولهم. ومن الطريف أنه يدغدغ بعضهم بعضا حتى يتمكنوا من الضحك، وهم يضحكون لكن قلوبهم باكية. هؤلاء الناس يشقون أنفسهم بأنفسهم بسبب رؤيتهم الحولاء للكون، وبسبب الأوهام والأفكار الفاسدة التي تسيطر عليهم. والواحد منا حين يجتمع بواحد من هؤلاء يحتاج إلى الكثير من الاستبشار والأمل والطموح والحماسة حتى يبقي على نضارة روحه وحيوية نفسه. إن هؤلاء لا يعرفون أن شكوى واحدة أمام واحد من الناس تطلق 100 شكوى من عقالها، وأن خوفا واحدا يطلق 100 صرخة خوف. ولهذا فإنهم يسممون حياتهم، يسممون حياة غيرهم من حيث لا يشعرون. هؤلاء اليائسون المحبطون الذين لا يرون إلا الجانب المظلم من الحياة، وقعوا فيما وقعوا فيه لعدد من الأسباب، قد يكون أهمها أنهم لا يعرفون أن هناك معركة ينبغي خوضها قبل إحراز النصر. هم يطلبون نصرا دون معارك، ولكن النصر لا يأتي هكذا. النصر في الحياة كما رتب الله جل وعلا يأتي بعد المجاهدة وبعد البذل وبعد العطاء. وهؤلاء يريدون نصرا بدون معارك، ولذلك يتطلعون دائما إلى التمتع بانتصارات لم يخوضوا معاركها، وهذا كما قلت لا يكون. في الأمة إمكانات هائلة، فيها رجال ونساء على أعلى قدر من الرقي والفاعلية والخيرية، وعلينا أن نقبس من روح هؤلاء ومن عزائمهم التي لا تلين معاني الإقدام، والاستمرار في العمل ونشر الخير والصبر على المكاره ومقاومة الإحباط والثبات على المبدأ. في الختام أدعو الله جل وعلا أن يرزقنا الرشد في الأمر كله، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يسعدنا ويسعد بنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. تم إنتاج هذا العمل باستوديوهات اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.